بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأبناء، ما كنت على ذكر من موضوع هذا الدرس، ولكن لنعلم جميعا أن ما يسمى بالفتوى بفتح الفاء والواو أو الفتيا بضم الفاء والياء أمر خطير. أصل الفتوى إنما هي لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالفتوى هي اسم مصدر من أفتى، واوها منقلبة عن ياء، وكذلك فعل إذا كان اسما، فإن لامه إذا كانت ياء يجب قلبها واوا لتثقيل الكلمة لتتوازن، لأن أولها مفتوح وهي اسم، والاسم خفيف لعدم دلالته على صاحب الصفة، إنما يدل على معنى بسيط بخلاف الصفة التي تدل على معنى مركب. فإذا كانت فعلا يائية اللام كان فيها خفة متناهية، أولا الفاء مفتوحة، ثانيا اللام ياء والياء خفيفة، ثالثا هي اسم لا دلالة لها إلا على المعنى فقط، فلذلك يجب قلبها للياء واوا. فنقول الفتوى والتقوى والبقوى. أما الفعلى إذا كانت صفة فإنها تكون متناهية الثقل، إذا كانت واوية اللام فأولها مضموم وآخرها واو ومعناها مزدوج، فيجب قلب واوها ياء للتخفيف للتوازن، كالدنيا والعليا ونحو ذلك. وفي هذا المعنى يقول ابن مالك: اللام فعل اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى، غالبا ذا جاء ذا البدل، بالعكس جاء لام فعلى وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى. الفتوى التي شغلت حيزا من الوقت بضبطها معناها الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. الفرق بينها وبين القضاء بين الحكم أن الحكم هو إخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، أما الفتوى فهي مجرد الإخبار، والمستفتي حر، المفتي لا سلطان له على المستفتي، ولكن هل يجوز للمستفتي أن يعدل عما أفتاه به المفتي؟ هذا مبحث أصولي. فمنهم من يقول إنه يلزمه العمل بمجرد الإفتاء، ومنهم من يقول إنه يلزم العمل بمجرد القبول، ومنهم من يقول إنه لا يلزم العمل إلا إذا حصل منه التزام، ومنهم من يقول لا يلزمه العمل إلا إذا مالت نفسه للاطمئنان. والمفتون هم العلماء المجتهدون، فالمقلد لا يفتي، أكثر ما يصح منه أن ينقل لمستفتيه نصوصا بأمان. المقلد لا يعد من العلماء، العلم والتقليد ضدان، وهذا معروف حتى عند الأدباء. وفيه يقول البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. الإنسان إما أن يكون عالما وهو المجتهد، وإما أن يكون غير عالم وهو، سميه ما شئت، سميه جاهلا، سميه مقلدا، سميه عاميا، لا يصلح للفتوى. والذي يتصدى للفتوى لابد أن يكون، أو الذي يجوز استفتاؤه لابد أن يكون معروفا بالأهلية، يعلم المستفتي أو يغلب على ظنه أنه أهل لذلك لاشتهاره بالعلم والعدالة، وانتصابه لذلك الناس يستفتونه ويصدرون عن رأيه. والفتوى إنما تكون بكلام الله سبحانه وتعالى، لأنها إخبار عن الله سبحانه وتعالى، والكذب على الله أمر عظيم، والقول على الله بغير علم أمر عظيم. من أصول المحرمات: قل لا أجد فيما، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أصول المحرمات القول على الله بغير علم. والله سبحانه وتعالى يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، يعني أهل البدعة يكذبون على الله تعالى، يقولون هذا شرع الله، شرع الله هذا والله لم يشرعه ولم يأذن به. في الفتوى أمر خطير جدا، ولا ينبغي التسرع إليها ولا التهوك فيها، إنما يفتى بقول الله تعالى: فإن لم يوجد فبالسنة الصحيحة، فإن لم يوجد فبما أجمع عليه سلف الأمة، فإن اختلفوا عمل بقول أقواهم دليلا. وهذا معناه أن المفتي لا بد أن يكون له نظر في الدليل حتى يوازن بين الأقوال ويرجح بعضها على بعض بالدليل، لا بالتشهي ولا بالتعصب ولا لأن هذا قول فلان. فإذا لم يكن هناك رجحان بين، نظر إلى قول الأكثر وهو المشهور. إذا لم يكن هناك رجحان لا بدليل ولا بكثرة قائلين، حكى الأقوال للسامع وقال له: اختر لنفسك، وخرج هو من العهد. ومعروف عند العلماء الكتب في المذهب المالكي التي تصح الفتوى منها والاعتماد عليه الفتوى، وهي كتب محصورة معروفة، ويعدون على أطراف الأصابع الكتب التي لا يصح الاعتماد عليها في الفتوى. وفي هذا يقول النابغة محمد النابغة الأقلال في نظمه المسلم البطليحي المشهور، الذي عقد به موضوع ما تصح به الفتوى من كلام أحمد بن عبد العزيز الهلالي في شرحه لمختصر خليل الذي لم يتم، والذي اسمه نور البصر بشرح المختصر. يقول: وما به الفتوى تكون المتفق عليه فالراجح سوقه نفق. ويقول: ومنعوا تساهلا بالفتوى، بل تحرم الفتوى بغير الأقوى. معروف عندهم أن كل من عرف بالتساهل في الفتوى يؤدب ويبعد من منصب الإفتاء. ومعروف أن الفتوى لا يجوز التسارع إليها، ولا يجوز الإفتاء بالقول الضعيف، ولا يجوز إفتاء المستفتي الذي يظهر من حاله أنه يغتزي، أي يريد التوصل بها إلى غير مباح. وفي هذا يقول محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي في نظمه محارم اللسان، يقول: الإفتاء بالضعيف والتسارع إلى الفتاوي منعوا، ومنعوا إفتاء مستفتي تراه يغتزي بها توصلا لغير جائز. فيجب الاحتياط في الفتوى، وأن يستشعر المفتي أنه موقع عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سائله يوم القيامة. إذا قال المستفتي للمفتي: أخبرني بحكم الله في هذه النازلة، فقال له: حكم الله فيها هو كذا وكذا، فإن الله سائل هذا المفتي يوم القيامة: قلت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني إن حكمه فيها في المسألة الفلانية هو كذا وكذا، من يدرك، من يدرك أن ذلك حكمي؟ هذه أمور يتساهل فيها الناس للأسف، تكون المسألة ليس عندهم فيها إلا تنظير من متأخر المتأخرين. إذا قال مثلا شيخ أحمد دردير أو قال شيخ الدسوقي أو ليش أو نحن في هذه المسألة نظر ولعله انظر ولعله هكذا أو الذي يظهر كذا، فنحن نكتفي بهذا ونكتب الفتوى اعتمادا على هذا التنظير وانطلاقا من هذه الحيرة، وتصبح فتوى تتداول ويعتمد عليها في التحليل والتحريم. فهذه أمور فيها من الخطورة ما لا أخفى عليكم. الذي يريد أن ينتصب الفتوى يجب أولا أن ينظر في القرآن، ينظر في السنة، ينظر فيما أجمع عليه السلف وما اختلفوا فيه، ينظر في فتاوي فقهاء الأمصار، لأن فقهاء الأمصار كانوا مرجعا للناس يستفتونهم، حتى أن الخلفاء يستفتونهم، وحتى الذين يظن أنهم لا يستفتون لما اشتهر عنهم من الإباحية وعدم المبالاة. هذا الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الذي يقال إنه مزق المصحف، يقال إنه مزق المصحف، نزلت به نازل، علق الطلاق في امرأة قبل نكاحها، فكتب إلى فقهاء الأمصار يستفتي. والقصة معروفة، هي محرجة في مصنف ابن أبي شيبة. فكان الخلفاء والملوك والأمراء يستفتون أهل الفتوى الذين يثق الناس بهم وهم معروفون بأهليتهم للفتوى، هم منتصبون للفتوى والناس يستفتونهم والناس يقرون لهم بالفضل والعلم والعدل والتحري. أما أن تترك الأمر فوضى لمن هب ودب، كل واحد يهدر كالجمل المغتلم، أقول حكم الله هو كذا حكم الله هو كذا، فهذا أمر عظيم جدا في الإسلام، عظيم جدا. كان مالك رحمه الله سبحانه وتعالى يستفتى فيحجم عن الفتوى. سأله مرة الرجل قال يا عبد الله ما هو الحكم في كذا؟ قال حتى أنظر. ثم جاءه من الغد وقد حمل متاعه على بغله وهو يتهيأ للسهرة، قال يا أبا عبد الله ما سألتي؟ قال حتى أنظر. قال يا أبا عبد الله إنها مسألة خفيفة، أردت أن أخبر بها السلطان، ترويج عند مالك غير رائج، أردت أن أخبر بها السلطان. فغضب مالك وقال خفيفة خفيفة، ليس في العلم شيء خفيف، إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. جاءه مستفت من أقاصي بلاد الإسلام فاستفتاه فقال لا أدري، فقال إذا كنت لا تدري فمن يدري؟ قال من علمه الله؟ قال تركت خلفي من يقول مالك أعلم أهل الأرض، قال إذا رجعت إليهم فأخبرهم أن مالكا يقول لا أدري. استفتي يا عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكلكم يعرف مكانته في الإسلام وسابقته في الإسلام وبيئته التي نشأ فيها، تربى في أحضان بيت النبوة. أما أخته فحفصة بنت عمر أم المؤمنين، وأما أبوه فأبو حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. استفتي في أمر فقال لا أدري، فلما ول السائل أقبل عبد الله بن عمر على نفسه يقول أحسن عبد الله بن عمر، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. كان السلف رضي الله تعالى عنهم يقولون ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يجعلوه دستورا يرجعون إليه، وكانوا يقولون ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل، وكانوا يقولون جنة العالم لا أدري، إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتل، وكانوا يقولون نصف العلم لا أدري. فيجب أن لا يتصدى للفتوى إلا من هو أهل لذلك. وقد ودع الإمام مالكا ثلاثة من أصحابه فقال لأحدهم اتق الله وانظر في من تنقل عنه، وقال لآخر اتق الله وعليك بنشر ما سمعت، وقال للثالث اتق الله وعليك بتلاوة القرآن. أما الأول فهو عالم محدث له أهلية لحمل العلم فأوصاه بتقوى الله والنواري في من ينقل عنه. وأما الثاني فلم يرى له أهلية للإفتاء استقلالا، ولكن رأى أنه أمين على ما حمل من العلم، قال له اتق الله وعليك بنشر ما سمعت. وأما الثالث فلم يره أهلا لذلك فقال له اتق الله وعليك بتلاوة القرآن. قال ولده رأيته يستفتى فلا يفتي ويقول لم يرني مالك أهلا للفتوى. وكان مالك يقول إنه لم يجلس للعلم حتى شهد له 70 محنكا أنه من أهل هذا الشأن. والمسائل التي أجاب فيها مالك بلا أدري كثيرة جدا. كان أصحابه يقولون لو شئنا أن نملأ ألواحنا من قول مالك لا أدري لفعلنا. ومع ذلك هو الإمام المشهود له المعترف بإمامته، وإذا كان من الناس من يطعن فيه فلننظر كم قيل فيه رحمه الله رضي الله عنه، وكم قيل في ذلك الطاعن من مثل هاتين الكلمتين، كم لحقه من الثناء، كم يوجد الآن في بطون الكتب من كلمة قال مالك رضي الله عنه وقال مالك رحمه الله تعالى. وإذا كان من الناس من يتشدد فيلعن مالكا لخلاف في جزئية، فإن الإمام أبا داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن لم يوثر عنه أنه لعن إنسانا إلا هذا الذي لعن مالكا. قال إنه لعنه لأنه سمع أحمد بن حنبل يلعن. فانظروا من لعنه الإمام أحمد بن حنبل ولعنه أبو داود سليمان بن الأشعث، لماذا؟ لأنه لعن مالك. فانظروا كم تبع مالكا من ثناء الناس والترحم والترضي، وكم تبع هذا الذي يلعنه من ذلك. هذا الإمام العظيم الذي أجمع معاصروه من أتباع التابعين ومن عاش إلى عصره من التابعين أنفسهم أنه المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. كانوا يقولون كما قال سفيان بن عيينة هو مالك بن أنس. إذا كان مالك بن أنس الذي يقول فيه من سبقه من التابعين ومن لاحقه وعاصره من أتباعهم إنه المراد بهذا الحديث، وهو يقول بهذا العدد الهائل لا أدري، فما بال الناس، ما بال الناس يتهافتون على منصب الفتوى، يتجرؤون على القول على الله بغير علم. المفتي كما قلت موقع عن الله تعالى، والله سائله يوم القيامة، فيجب على كل من وردت عليه فتوى أن يعرض نفسه على النار وينظر كيف يتخلص منها. نحن الآن يأتي الواحد إلينا يستفتي كأنه يكرمنا، كأنه يطرفنا ويتحفنا، لا يدري أنه يحرجنا ويوقفنا على شفير جهنم. وإذا لم نتسارع إليه بالفتوى لم يحمل ذلك إلا على أن نزدريه فلا نوليه من الأهمية ما هو له أهل في نظره، أو لا نستحق من حسن الظن ما عقد علينا، ونحن نلتزم الاحتمال الثاني. فيجب، وأكرر فيجب، وقد لا يكون هذا مناسبا لمحاضرة، هي ليست محاضرة، ليست درسا معدا، وليست محاضرة أكاديمية، وإنما هي حديث هكذا قد يفتح شهية الأسئلة أمام السائلين ويغلق شهية الإجابة أمام المسؤولين. أعيد القول وأكرر أن الفتوى إنما هي لله تعالى، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ثم هي بعد ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو مبين عن الله تعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ثم إن لم يوجد في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يفتى به بحث عما أجمع عليه السلف هذه الأمة. فإذا كان هناك إجماع لم يخرج عنه، وإذا كان هناك اختلاف بين سلف هذه الأمة لم يخرج عن ذلك الاختلاف، لم يحدث قول مخالف، وينظر في تلك الأقوال ما هو أقوى أقرب إلى القرآن والسنة فيفتى به. فإذا لم يكن شيء من ذلك اجتهد الإنسان ورأيه بعد أن يكون أهلا للاجتهاد، والاجتهاد هذا يجرنا إلى الاجتهاد، والاجتهاد افتعال إما من الجهد وهو المشقة، ومن الحديث فغطني حتى بلغ مني الجهد بالفتح، وإما من الجهد وهو الطاقة وهو الوسع، وهو على كل حال بذل الوسع في تخريج استنباط ظن، في تحصيل ظن بحكمه من دليل الشرع. وهذا الذي يبذل هذا الوسع هو المسمى بالفقيه والمسمى بالمجتهد، وصفاته أن يكون بالغا عاقلا، والعقل عندهم ملكة تعرف بها المعلوم، وقيل هو إدراك المعلوم، وقيل هو ما كان من ذلك واصلا إلى درجة الضروري. وأن يكون هذا الشخص فقيه النفس، له فقاهة وفطنة يعرف بها مقاصد الشرع، ولا يشترط فيه أن يكون قائلا بالقياس، حتى ولو كان ممن ينفي القياس الجلية المشهور عند الأصوليين أنه يصح أن يكون مجتهدا، ولا بد أن يكون عارفا بدليل العقل وهو البراءة الأصلية، وأنه لا حكم قبل الشرع، وأننا مكلفون بالعمل بهذا الدليل، وأن يكون حل مرتبة متوسطة من معرفة الآلات من لغة ونحو ومعان وبيان ومن أصول الفقه، وأن يعرف من الكتاب آيات الأحكام ولا يشترط استظهارها عن ظهر قلب، وأن يعرف من السنة أحاديث الأحكام. وبعض العلماء قال إن المجتهد هو من كانت له هذه المعلومات ملكة، حصل له منها ما يكون له ملكة، فهو بذلك مجتهد، ولكن إذا أراد أن يقدم على الاجتهاد كممارسة عملية فإنه يشترط فيه أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرق الإجماع، وأن يعرف أسباب النزول، سواء منها ما يتعلق بالقرآن وسواء ما يتعلق بالسنة، لأن للسنة أسباب نزول معروفة عند أهل الشام وأفردت بالتآليف، ويعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيف، ويعرف المتواتر والآحاد، ويعرف أحوال رواة السنة من تقبل روايتهم منهم ومن ترد، ويكتفي في هذه العصور المتأخرة بالرجوع إلى المصنفات في ذلك، ولا يشترط فيه معرفة علم الكلام، ولا يشترط فيه معرفة فروع الفقه، ولا يشترط فيه الحرية، ولا يشترط فيه البحث عن المخصصات، لأنه يجوز العمل بالعام قبل ورود المخصص أو قبل الاطلاع على المخصص. هذه هي صفات المفتي، لا يكون إلا مجتهدا، والاجتهاد هو ما عرفناه أنه هو بذل الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم من دليل شرعي. والأدلة الشرعية هي المعروفة، القرآن، يكون الإنسان عارفا بالقرآن، عارفا بمباحث أقوال القرآن، عارفا بالأوامر والنواهي والأخبار، عارفا بالعام والخاص بأنواع التخصيص المتصل منها والمنفصل، عارفا بالنص، عارفا بالظاهر، عارفا بالمؤول، عارفا بأنواع التأويل. هل هذا التأويل لدليل شرعي فيكون تأويلا صحيحا، أو لشبهة فيكون تأويلا فاسدا، أو لغير شيء فيكون عبثا؟ عارفا بالمجمل والمبين وبأنواع البيان، عارفا بالناسخ والمنسوخ. فإذا عرف هذا من القرآن نزل إلى السنة، فكان عارفا بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، عارفا بصفات من تقبل روايته ومن ترد، عارفا بطرق الأخذ، عارفا بطرق الأداء، عارفا بنحل الرواه وأهوائهم، عارفا بمواليدهم ووفياتهم، لأن هذه وسيلة يميز بها الصادق من الكاذب، لأن التاريخ أصل في معرفة الصادق من الكاذب، وأصل هذا في القرآن قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يكون بالإضافة إلى هذا عارفا بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو منها فطري جبلي وما هو منها مقصود للعبادة، ما هو مخصوص به صلى الله عليه وسلم وما ليس بمخصوص، ما محمل غير المخصوص به صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، هل محمله الوجوب أو الندب أو يتوقف في تعيين محمله. عارف بتقريراته صلى الله عليه وسلم، هل كانت هذه الأمور التي سكت عنها أو لم يعلم أنه أنكرها تفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم أو في زمنه فيعلم بها ولا يتكلم؟ هذه أمور يتوقف عليها حجية السنة، ثم بعد ذلك ينظر في الإجماع، حقيقة الإجماع وفي الصفات المشترطة في المجمعين وأنواع الإجماع من قولي وفعلي وسكوتي، وهل هذا الإجماع منقول نقل تواتر أو منقول نقل أحد، وهل كان له مخالف أو لم يكن، ثم ينظر في القياس. وما أدراك ما القياس؟ وهو معترك الأنظار. القياس هو التمثيل، هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. وإذا أردنا أن نخص التعريف بالقياس الصحيح إن نحذف كلمة عند الحامل، نقول حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه، فلا بد أن تتوفر أربعة أركان، أربعة عناصر: المعلوم المحمول عليه وهو الأصل، والمعلوم علم تصور المجهول حكمه وهو الفرع، وحكم الأصل الذي نريد أن نلحق فيه به الفرع المجهول، والعلة التي هي المعنى الجامع بينهما. فلا بد للمجتهد أن يعرف أنواع القياس وأن يعرف مسالك العلة، أي الأدلة التي تعرف منها علية الوصف، وأن يعرف القوادح في العلة، أي الأمور التي تبطل بها دعوى علية وصف ما لحكم ما، وكل هذا له أصل في القرآن. فمن القدح في العلل قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا قادح من قوادح العلة مسمى عند الأصوليين بفساد الاعتبار، وهو أن يخالف القياس الإجماع أو النص. ثم بعد ذلك ينظر في بقية الأدلة المعروفة في قول الصحابي، في الاستحسان، في الاستصحاب، في الاستصلاح وهو النظر في المصالح المرسلة، ثم يكون عارفا بتعادل الأدلة وتراجحها، يعرف كيف يعادل بين الأدلة الظنية إذا كان ظاهرها التعارض، أما الأدلة القطعية فلا تتعارض، وأما الأدلة الظنية وهي المعروفة عند الأصوليين بالأمارات فلا تتعارض في الواقع، ولكن قد يبدو عليها نوع من التعارض، فيكون هذا الإنسان عارفا بكيفية رفع التعارض بينها وترجيح ما يجب أن يرجح منها، سواء كانت هذه الأدلة أحاديث أو أقوال صحابة أو أقيسة أو وجوها من الاستحسان، يعرف كيف يرجح بينها ويوازن بينها ويراجح بينها. فإذا تمت هذه الأمور وكان الإنسان محل ثقة من الناس جاز له من قبيل الضرورة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بين ظهرانينا لما جاز لأحد منا أن يتقدم بين يديه بدوى، ولو كان عصر الصحابة باقيا لما جاز لنا أن نتكلم والصحابة موجودون، ولكن من الضرورة ومن قول الشاعر ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم، ومن أن هذه الشريعة محفوظة، ومن أن القيام بالفتوى من فروض الكفاية، فمن هذه المنطلقات وبعد أن نحصل هذه الشرائط يجلس الواحد منا للفتوى ويستشعر أنه واقف موقفا فيه خطورة، أنه واقف على شفير جهنم، وأن الله سبحانه وتعالى سائله يوم القيامة عما وقع عنه به، أن المفتي يقول حكم الله في هذا هو كذا، وحكم الله معناه كلامه المتعلق بأفعال المكلفين. ارجعوا بنا إلى مسلماتنا البديهية، ما هو الحكم الشرعي؟ ماذا يقوله ابن عاشر؟ الحكم في الشرع خطاب ربنا، وما أدراك ما هذا العنوان خطاب ربنا؟ فنحن نقول حكم الله في هذا كذا ولا نعرف هل خاطبنا الله في هذا بكذا، فهذه أمور خطيرة جدا. فيجب علينا أن نتعلم من العلم أولا ما نصل به إلى هذه الرتب، وهذا علم يتفاوت فيه الناس بحسب استعدادهم الذهني وإمكاناتهم، وليس كل إنسان يمكنه أن يصل إلى هذه الرتبة من العلم، وليس كل إنسان تتوفر له من وسائل العيش ما تمكنه من الوصول إلى هذه الرتبة، وكثير من العلماء من قصرت بهم النفقة في طلب العلم. السحنون هذا الإمام المعروف عبد السلام بن سعيد التنوخي قاضي القروان للأغالبة، راوي المدونة ومرتبها ومبوبها، قصرت به النفقة أن يحج وأن يأتي المدينة حتى يلقى مالكا ويأخذ عنه بالمباشرة، ولكنه حرص أن لا يفوته شيء من علم مالك. تجهز من عنده ابنه محمد للحج، قال يا بني تمر بمصر وفيها أصحاب مالك، وتقدم المدينة وفيها مالك وفيها كان مالك، وتقدم مكة وتلقى أصحاب مالك من الأقطار، فإن وجدت كلمة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. يجب علينا أن نجتهد في طلب العلم وأن نجهد أنفسنا في أن نكون أئمة مجتهدين، لا حجر على هذا، ما كان عطاء ربك محظورا، ولكن يجب أيضا ألا نرى لأنفسنا من الرتبة ما ليس لنا. الإنسان الذي يتزبب وهو بعد حصر يرى أنه أصبح زبيبا وهو في أول مرتبة من مراتب العنب، حصر حب صغير مر الطعم، فيرى أنه وهو بعد حصر أصبح زبيبا، هذا خطأ كبير في التقدير. ويجب على الإنسان أن يعرف مستواه ولا يرى لنفسه ما لا يراه الناس له. أعوذ بالله أن أكون في نفسي كبيرة وفي أعين الناس صغيرة. السلام عليكم ورحمة الله.
نبدأ معكم طرح الأسئلة. السؤال الأول من هيبتنا والأستاذ أحمد، ما هو حكم من يعلم الفتوى ولا يفتي حين يسأل؟
أنا كنت أتكلم في موضوع كما قلت يفتح شهية السؤال ولكن لا يفتح شهية الجواب، وقد كنت أقول للأولاد في مثل هذا المجلس إني حاصل على نصف العلم فليكن منهم النصف الآخر، نصف العلم لا أدري وأنا متوفر على لا أدري، ونصف وحسن السؤال نصف العلم فليكن منهم حسن السؤال، فإذا كان منهم حسن السؤال كان مني لا أدري فقد حصل نصف العلم. الذي يستفتى في موضوع يعرف حكمه هو عارف مكلف، عارف بالحكم مكلف، وسائله مكلف عما يجب له ويخاف فوات النازلة، وجبت عليه الإجابة، وهذا من تبليغ العلم. وفي هذا يقول بعض علمائنا وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له، سائله خاف فوات النازلة حتم عليه أن يجيب السائل.
محمد عبد الله الملقب داه، ما هي العلاقة بين الإفتاء والدعوة؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإذا كانت العلاقة وطيدة بين المفهومين أو المصطلحين فما هو شرح الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، والآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهل إذا لزم الفتوى الله ألزم الفتوى قلة من المسلمين العلماء لا يقصر هذا في الدعوة؟
الإفتاء كما قلت هو الإخبار بالحكم الشرعي، وليس كل داعية يعرف كل حكم شرعي. داعية يدعو إلى الله أولا، يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه وتوحيده في الألوهية وتوحيده في الربوبية وتصديقه في كل ما أخبر به وتصديق رسوله في كل ما أخبروا به عنه، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم مما عرف من ذلك مما جاء به القرآن ونطقت به السنة وعرف من هدي السلف. ولكن لا يلزم أن يكون الداعية عارفا بحكم كل جزئية، إذا كان عارفا فقيها مجتهدا فيحبذ فإنه يكون داعية كاملة، وإذا كان فيه قصور فإنه يقف عندما حدد. والآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نشركهم بهذه الخيرية إلا إذا عملنا من عمله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، طبعا هم لم يأمروا بالمعروف، لم يكونوا ليأمروا بالمعروف إلا بعد أن عرفوا المعروف، وتنهون عن المنكر لم يكونوا لينهوا عن المنكر إلا وقد عرفوا المنكر، وتؤمنون بالله، وهذا هو أصل الأصول. والحكم غير محتكر على العرب ولا على قومية معينة، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وليس كل أهل الكتاب أهل سوء، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وأما قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فهذه في أهل الكتاب، ولكن لسنا نحن بمنجاة منها إذا عملنا مثل عملهم، إذا كنا لا نتناهى عن منكر فعلنا. إن الله تعالى يقول قبل هذه الآية وتقطيع القرآن هكذا يشوش الذهن على الإنسان وينقص من قدرته على التدبر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وهذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كثير من بني إسرائيل من الذين كانوا في المدينة وما حولها يتولون مشرك العرب فيظاهرونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا من العرب، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وليس هذا حكما عاما في سائر النصارى، لأن الذين قالوا إنا نصارى وصفوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. الله سبحانه وتعالى لا يذكر في القرآن وعدا وتشويقا للخير، لا ذكر وعدا مقابلا ذلك جزاء المحسنين. وما الآية التي بعد هذه المباشرة؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
أحمد اللاميني، ما هو تفسير قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟
هذه الآية من جملة وصايا تضمنتها سورة بني إسرائيل وتضمنت سورة الأنعام بعضها، فإذا كان لليهود الوصايا العشر وللبوذيين الوصايا العشر فنحن عندنا الوصايا العشر. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام في ثلاث آيات ذكر فيها عشر وصايا، ذكر خمسا في آية وأربعا في آية وواحدة في آية، فاقدروا حق هذه الواحدة التي أفردت في آية. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه خمس. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. هذه أربع، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والعاشرة التي أفردت بآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا صراط الله مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هذه الوصايا ما هو مشروح بأبسط من هذا في قوله تعالى في سورة بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فاقدروا حق الوالدين المقرون بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لمن الخطاب؟ ظاهره أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه من باب قول العرب إياك يعني واسمع يا جارة، ليس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليبلغ عنده الكبار أبواه أو أحدهما أو كلاهما، إنما هذا الخطاب لكم أنت. إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكفى هذا واعظا وزاجرا عن التبذير وفي وجهكم في وجوهكم يوم الفطر المبارك. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقفوا. والخطاب كما قلت ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب له. ولا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلانا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مطرودا مبعدا.